الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب البيوع في مختصر العلامة الخراقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب الربا والصرف وغير ذلك. قال: وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا، وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسأة، وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا. والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها، والبر والشعير جنسان، وسائر اللحمان جنس واحد. ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، أو يأخذ قدر ما ينقص العيب. وإذا تبايع ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل. وإذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا، ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا، فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع.
ذكر المؤلف ها هنا ما يتعلق بأحكام الربا، والربا المراد به الزيادة في أصناف من المال، والربا محرم في الشرع كبيرة من كبائر الذنوب، وتواترت النصوص بالتحذير منه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن أكل الربا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فهذه أحاديث صريحة في تحريم الربا. والربا على ثلاثة أنواع: النوع الأول ربا الفضل، وهو أن يبيع الإنسان ربويا بجنسه متفاضلا. مثال ذلك أن تبيع صاع تمر بصاعين فإن هذا يقال له ربا الفضل. وسواء كانت قيمتهما واحدة أو اختلفت القيمة، لا يلتفت إلى القيمة وإنما يلتفت إلى الكيل. وهذا النوع من أنواع الربا حرام، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والقول بتحريمه وقول جماهير أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وقد أثر عن ابن عباس أنه كان يفتي بجوازه، فلما رجع فيه قال: إنه قد حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسية. والاستدلال بهذا الحديث استدلال بالحصر، لأن إلا بعد النفي تفيد الحصر. وإذا كانت دلالة الأدلة الدالة على التحريم صريحة، فإن الحصر قد يحتمل أن يكون نسبيا، لأن الحصر ينقسم إلى قسمين: حصر حقيقي يشمل جميع الأفراد، كما في قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وقد يكون الحصر نسبيا، فهو يحصر المبتدأ في الخبر بالنسبة، كما يقال: لا جواد إلا حاتم، ولا شجاع إلا علي. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ند عن ذهني. المقصود أن هذا حصر نسبي، وكأنه قال: الجواد الذي وبلغ الرتبة العليا هو حاتم. نضرب لذلك أمثلة ونرى من أي القسمين. حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. هل هنا الحصر حصر كامل أو حصر نسبي؟ اختلف أهل العلم في هذا اللفظ، هل المراد إلا بطهور جديد حينئذ يكون حصرا نسبيا، أو المراد مجرد الطهارة سواء كانت طهارة جديدة أو طهارة سابقة، وبالتالي يكون حصرا كاملا؟ مثال آخر حديث إنما الأعمال بالنيات، هنا حصر وهنا ليس حصرا كاملا لأنه توجد أعمال بدون نية، فبالتالي هو حصر بالنسبة للصحة الشرعية، كأنه قال إنما تصح الأعمال شرعا بالنيات. هذا الحديث مثال للحصر النسبي. المقصود أن حديث إنما الربا في النسية يمكن أن لا يراد به الحصر الكامل، وبالتالي لا يصح أن تلغى دلالة الأحاديث السابقة الدالة على تحريم ربا الفضل. وقد أثر عن ابن عباس أنه رجع عن فتواه لما أخبر بالأحاديث الواردة في الباب، ورجوعه وارد في صحيح مسلم. يبقى هنا قلنا في تعريف ربا الفضل أنه بيع ربوي بجنسه. متى تكون السلعة ربوية؟ فقهاء الحنابلة يقولون العلة في الربا الكيل أو الوزن، وكل مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا. والأظهر أن الأصناف على نوعين، أصناف ثمنية مثل الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، وبالتالي فإن كل ما كان ثمنا للأشياء يجري فيه الربا ولو لم يكل ولم يوزن. ومن أمثلة ذلك الورق النقدي، فإنه ثمن للأشياء وبالتالي يجري فيه ربا الفضل. وأما الأصناف الأربعة الباقية فلها علتان، الأولى الكيل والطعم، لأنه أما الكيل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط التساوي، ولا يكون التساوي إلا في كيل أو وزن. وأما الطعم فلأنه قد ورد في الصحيح قال الطعام بالطعام، فدل هذا على أن العلة في الأصناف الأربعة إما الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، وأنه لا يكتفى في ذلك بالكيل وحده ولا الوزن وحده. النوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، والنسيئة هي التأخير. المقصود بهذا النوع بيع ربوي بربوي له نفس العلة مؤجلا، من أمثلة هذا ما لو باع ذهبا حاضرا بفضة مؤجلة، هذا ربا نسيئة لأن الذهب والفضة لهما نفس العلة وهي ثمنية، أحدهما مؤجل. مثال آخر، باع برا حاضرا بتمر مؤجل وهذا ربا نسيئة، لأن التمر والبر كلاهما مكيل مطعوم، فهنا حصل بيع ربوي بربوي له نفس العلة، أحدهما مؤجل أو كلاهما، وبالتالي يكون من أنواع ربا النسيئة. النوع الثالث من أنواع الربا ربا القرض، وهو بيع ربوي بجنسه مؤجلا متفاضلا، ومن أمثلته ما لو أعطاه 1000 اليوم مقابل 1200 بعد سنة، هذا ربا قرض. وربا القرض يجتمع فيه النوعان السابقان، ربا النسيئة وربا الفضل. ذكر المؤلف أولا ما يتعلق بربا الفضل، فقال: كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. فقوله هنا كيل أو وزن على المذهب في الاقتصار في علة الربا على الكيل أو الوزن، وأن الطعم غير مؤثر في العلة. وقوله من سائر الأشياء يعني سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة على المذهب. فإذا بيع شيء من هذا بجنسه فلا يجوز التفاضل فيه، لأنه إذا حصل التفاضل أصبح ربا فضل. قد ورد في الحديث أن عامل خيبر اشترى صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر أقل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إن نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. وفي هذا الحديث دلالة على أن ربا الفضل محرم لذاته، خلافا لما يقول بعضهم من أنه محرم تحريم الوسائل ويجيزه عند الحاجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عين الربا. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا النسيئة، فقال: وما كان من جنسين يعني مع اتحاد العلة جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما الأصناف التي ليست فيها العلة الربوية فهذه لا بأس من التفاضل فيها والتأخير. ومن أمثلة ذلك السيارات، فإنها ليست ثمنا ولا مكيلة ولا موزونة، مطعومة، ومن ثم جاز التفاضل فيها، فتبيع سيارة بسيارتين. الجوال فإنه ليس مما يكال ولا يوزن، وبالتالي لا يجري فيه الربا. الكتاب يجري فيه الربا أو لا يجري؟ لا يجري، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا ولا ثمنا. ثم ذكر المؤلف مسألة المزابنة، والمراد بالمزابنة بيع الرطب بالتمر، والرطب هو الثمار التي جنيت من النخلة حديثا. وأما المراد بالتمر فهو جني النخل بعد رصه وضغطه. فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، وهذا يسمى بيع المزابنة. لماذا نهي عنه؟ لعدم التحقق من التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهنا بعنا تمرا برطب، وهذا بيع ربوي بربوي من جنسه، ولم يعلم التساوي، فيكون من ربا الفضل. وقد ورد النهي عن المزابنة في حديث جماعة من الصحابة الذين رووا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: ينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، لأن التمر مكيل، والكيل وحدة حسابه هي الحجم، والرطب إذا جفف ورص نقص حجمه، ومن ثم لم يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم وجود التساوي. ويستثنى من هذا العرايا، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. والأصل في العرايا أنها نخلة يهبها صاحب النخل لأحد الفقراء، هذا هو الأصل في العرايا. فالفقير الذي أعطي النخلة قد يكون محتاجا لتمر يسد حاجته الآن، والرطب الذي على النخل قد يحتاج إلى شهر وأكثر، فيقوم هذا الفقير ببيع ثمرة نخلة العرايا على من يدفع له ثمرا الآن. والعرايا التي رخص فيها لها شروط: أولها أن تكون في أقل من 5 أوسق، والثاني أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن جني فلا تجوز العراية، والثالث أن يسلم له التمر في الحال، والرابع التساوي بين الرطب والتمر بحسب الخرص. يأتي الخارص ويقول: هذه النخلة سيأتي منها كذا وكذا من التمر، فحينئذ لا بد من التساوي في الكيل. وبعض الفقهاء اشترط وجود الحاجة، والجماهير على عدم اشتراطها لثبوت الرخصة عامة. السلع التي تكال لا بد عند بيعها بجنسها من التساوي في الكيل. إذا قمت ببيع بر من نوع ما مقابل بر، حينئذ لا بد من التساوي بينهما في الكيل وهو الحجم. فلو تساوتا في الوزن ولم يعلم تساويهما في الكيل لم يجوز، لأن يعني العبرة بالمعيار الشرعي. هكذا أيضا في الموزونات مثل اللحم، إذا أردت أن تبيع لحما مقابل لحم فهنا من جنس واحد، وبالتالي فلا بد من التساوي، والتساوي يكون في الوزن، لأن اللحم يقاس بحسب الثقل لا بحسب الحجم. لكن لو بعت المكيلات بأثمان أو بسلع غير ربوية فلا يشترط معرفة كيلها. يأتي عندك كومة طعام، كومة بر، تقول أبيعك هذه الكومة بألف ريال، هنا الكيل غير معلوم، لكننا لما بعناه بغير جنسه لم نشترط الكيل. هكذا لو باع برا بشعير هما جنسه، وبالتالي لا يشترط العلم بالتساوي، وإنما يشترط التقابض لأن علتهما واحدة. قال ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، إلى أن قال والتمور كلها جنس واحد. متى يقال للشيء بأنه جنس، ومتى يقال بأن الجنس مختلف؟ نقول إذا اتحد الاسم سمي جنسا، فهذا تمر سكري، وهذا تمر أخلاص، وهذا تمر خضري، وهذا تمر سري، وهذا تمر نبت، كلها تسمى تمرا فهي جنس واحد، وكل قسم من هذه الأقسام يقال له نوع. حينئذ لا يجوز أن تبيع التمر السكري مقابل تمر البرحي مع وجود التفاضل في أحدهما، لأنه يصبح ربا فضل. قال والبر جنس بأنواعه، هذا القيمي وهذا مجروش وهذا كله جنس واحد، والشعير جنس. قال وسائر اللحمان جنس واحد، اللحم موزون مطعوم فيجري فيه الربا، واللحوم مختلفة، هناك لحوم إبل، وهناك لحوم غنم، هناك لحوم بقر، وهناك لحوم دجاج ولحوم بط. فعلى كلام المؤلف كلها يجمعها اسم واحد وهو اسم لحم، ومن ثم فهي جنس واحد. والقول الثاني بأن اللحوم أجناس باعتبار أو باختلاف أصولها، لأن كل واحد منها لا يسمى لحما بإطلاق، وإنما يضاف إلى نوع الحيوان الذي أخذ اللحم منه. والقول الثاني هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه كلام الأصحاب، وإذا نظرنا إلى اللحوم وجدناها تسمى باسم واحد. ومن ثم هل أظهر ما ذكره الخرقي هنا؟ وأما اختلاف صفاتها فهو بمثابة اختلاف صفات الأجناس الأخرى، فاللحوم فالتمور متفاوتة، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير رحمه الله. قال: ولا يجوز بيع بعضه ببعض الرطبة، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. الأجناس أو الجنس الواحد إذا اختلفت نسبة الرطوبة ونسبة الجفاف فإنه حينئذ لا يجوز بيع بعضها من بعض ببعض، كما قلنا في المزابنة، لأن اختلاف نسبة الرطوبة والجفاف يؤثر على حجمها، وبالتالي لا يباع بعضها ببعض. قال: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان عندك لحم ضان، هل يجوز أن تتبايع مع شخص على أن تدفع له لحم الضان ويدفع هو لك شاة أو لا؟ الشاة لا يجري فيها الربا لأنها معدودة وليست مكيلة ولا موزونة، لكن الشاة يؤخذ منها اللحم فهي أصل للحم، وبالتالي ذهب جمهور أهل العلم إلى منع بيع اللحم بالحيوان، لأن الحيوان هو أصل اللحم، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا اللفظ ورد من طريقين، أحدهما مرسل والآخر فيه ضعف شديد. والقول الثاني في المسألة بجواز بيع اللحم بالحيوان، لأن الحيوان ليس من الأصناف التي يجري فيها الربا لأنه معدود. وهذا القول الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ولعله أظهر القولين في هذه المسألة لعدم ثبوت النهي عنه من جهة، ولأن الحيوان لا يجري فيه الربا. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الذهب بالورق، الورق المراد به الفضة. إذا اشترى ذهبا بورق وكان أحدهما دينا أو مؤجلا لم يجز، لأنه يصبح من ربا النسيئة، لأنه بيع ربوي له نفس العلة وهي الثمنية، وأحدهما مؤجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن لو قدر أنه اشترى ذهبا مقابل فضة وكان التسليم في الحال، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا، فحينئذ لمن وجد العيب حق الخيار، والخيار بين شيئين: الشيء الأول أن يقبل ويمضي العقد على ما هو عليه، والخيار الثاني أن يرد السلعة التي أخذها. هذا الرد هل هو بيع أو فسخ. فإن قلنا هو بيع قلنا يرد بسعر يومه، وإن قلنا هو فسخ فإنه يرد بالثمن الذي اشتري به. وظاهر كلام المؤلف هنا أنه يجعله بيع. والمشهور من المذهب أنه فسخ. قال فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه. هذه شروط للرد. أو يأخذ قدر ما ينقص العيب. يعني أنه إذا قبل فإنه يأخذ الأرش، قال وإذا تبايع ذلك كما في المسألة السابقة بغير عينه، المسألة الأولى حدد ذهب وحدد الفضة، هنا لم يحدد أحدهما أو كلاهما، فلما جاء التسليم وجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، حينئذ له حق المطالبة بالبدل، يعني لم يشتري هذه أو هذا الذهب أو هذا الفضة بعينه. قال إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، لأن العيب الذي يكون من صفات السلعة ومعروف أنه من صفاتها فهذا لا يثبت فيه خيار العيب. قال ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. الصرف المراد به بيع نقد بنقد، وبيع النقد بالنقد على قسمين. القسم الأول بيع نقد بجنسه، فهذا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض. مثال ذلك 100 ريال مقابل 100 ريال، يشترط فيه التساوي، وكان أحدهما أكثر من الآخر لم يجز. ولا يشترط التقابض، لأنه حينئذ إذا لم يكن هناك تقابض فهو قرض، أعطيك 100 اليوم وتعطيني بعد أسبوع 100، هذا جائز لأن الجنس هنا واحد. النوع الثاني عند اختلاف الجنس، حينئذ يجب التقابض في مجلس العقد ولا يجب التساوي أو التماثل. مثال ذلك أعطيتك 50 دولارا على أن تعطيني 200 ريال، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ إيش؟ جائز؟ يشترط فيه التقابض. عندنا الآن أعطيتك كم؟ 100 دولار وأخذت منك 200 ريال. فحينئذ يشترط فيه التقابض. لو كانت 100 ريال تسلم اليوم والدولارات تسلم غدا قيل لم يجوز هذا لعدم وجود التقابض. لو قدر أنهما انصرفا قبل التقابض لم يصح العقد ويعد عقدا باطلا. ثم ذكر ما يتعلق بالعرايا فيه مسألة إذا تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع. أنا عندي نخلة عرية واحدة، فبعتها لك، لم ينضج التمر بعد، لكنه جاز بيعه يعني بدأ فيه الصلاح، أخضر، لكن الأخضر ما يوكل، وأنا محتاج للتمر الآن، فبعت تمرة هذه النخلة مقابل تمر سلمه لي الآن. اشترطنا فيه شروط، من ضمن تلك الشروط أن مشتري العرية، مشتري الرطب على العرية، يشترط ألا يتركه على النخل حتى يتمر ويأخذ تمرا مقابل تمر، وإنما لا بد أن يخرفه، يعني يأخذ ثمرته رطبا، لأن التمر أو البسر إذا ترك أولا يرطب ثم بعد ذلك يتمر، فإذا بيعت ثمرة النخلة عرايا فلا بد من جنيها وهي رطبا، ولا يجوز أن تترك حتى تتمر.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال: ومن باع نخلا معبرا وهو ما قد تشقق طلعه، فالثمرة للبائع متروكا في النخل إلى الجذاذ إلا يشترطها المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز، وإن اشتراها على القطع جاز، فإن تركها حتى يبدو صلاحها فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع، وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج، ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهها إلا لقطة لقطة، وكذلك الرطبة كل جزة، والحصاد على المشتري، فإن شرطه على البائع بطل البيع، وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز، فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز، وإذا اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع، وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، فإن تلف فهو من مال المشتري، ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض، والشركة فيه والتولية، والحوالة به كالبيع، وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ. عن أبي عبد الله رحمه الله: الإقالة بيع، وإذا اشترى صبرة طعام لم يبيعها حتى ينقلها، ومن عرف مبلغ شيء لم يبيعه صبرة، وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز.
باب بيع الأصول والثمار، يعني ما هي الأحكام التوابع للبيع؟ فإذا بعت سلعة فماذا يتبع تلك السلعة؟ والثمار سواء كانت ثمار الأشجار أو ثمار الحبوب. الأصل في بيع الثمار أنه لا يجوز حتى يبدو صلاحها، لأن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذا إذا بيعت الثمار مفردة، لكن لو قدر أنها بيعت النخيل والأشجار فحينئذ نقول الثمرة تكون تابعة والتابع لا يفرد بحكم. الثمرة تكون لمن؟ نقول إن بيعت النخلة بعد التأبير والتلقيح فالثمرة تكون من حظ البائع إلا أن يشترطها المبتاع وهو المشتري. إذا عرفنا حكم بيع الثمرة وحدها أنه قبل بدو الصلاح لا يجوز وبعد بدو الصلاح يجوز. ما حكم بيع الشجرة بثمرتها؟ نقول هذا أيضا جائز سواء قبل بدو صلاح الثمار أو بعد البدو. الثمرة تكون لمن؟ نقول إن كان البيع قبل التأبير فالثمرة للمشتري والذي أبره، وإن كان البيع بعد التأبير فالثمرة للبائع لأنه هو الذي أبرها. قال المؤلف: ومن باع نخلا مؤبرا. الأصل في كلمة التأبير التلقيح. هل المراد هنا حقيقة التلقيح والتأبير أو المراد حكمه؟ هذه مسألة كثير ورودها في عدد من الأبواب، وهي إناطة الأحكام بالحقائق أو بصلاحية المحل بذلك الوصف. مثال هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقت لمسح المقيم يوما وليلة. متى يبتدئ وقت المسح؟ إن قلنا نظرنا للفظ المسح حقيقة فلا يبتدئ المسح إلا بمسح حقيقي. إن نظرنا إلى الحكم قلنا إذا أحدث ابتدأت المدة. مثال هذا لبس الخف في الصباح بعد صلاة الظهر مباشرة أحدث، قبيل العصر مسح. متى يبتدئ وقت المسح؟ إن اعتبرنا الحقيقة قلنا المدة تبتدئ من صلاة العصر، وإن اعتبرنا الحكم قلنا المسح يبتدئ من الظهر. هكذا هنا في هذه المسألة قلنا بأن النخلة يجوز بيعها بثمرتها سواء قبل التأبير أو بعده. الثمرة تكون لمن؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الثمرة المؤبرة تكون للبائع والثمرة غير المؤبرة تكون للمشتري. كلمة التأبير الواردة في الحقيقة هل في الحديث هل المراد بها حقيقة التأبير وهو وضع اللقاح أو المراد بها الحكم وبالتالي نقول صلاحية النخلة للتلقيح؟ النخلة تحتاج إلى تأبير، وذلك أن الطلع يخرج فيتشقق ثم بعد ذلك يؤتى بالجمار فيوضع في هذا التشقق. التلقيح والتأبير هل هو يبتدئ وقته من التفتح أو يبتدئ من وضع اللقاح حقيقة؟ الفقهاء يقولون ننظر إلى الحكم، فمتى صلحت النخل للتأبير قلنا هي ملقحة، ومتى كانت النخلة لم تنضج بعد ولم يتفتق الطلع فيها، حينئذ ليست مؤبرة. فهم نظروا إلى الحكم ولم ينظروا إلى الحقيقة. والصواب أن الأصل هو تفسير اللفظ بحقيقته، ولا يصرف عن الحقيقة إلى الحكم إلا لدليل، ولا يوجد دليل. من ثم فإن الصواب أنه إذا باعه النخلة وقد تشقق طلعها لكنها لم تلقح بعد، فإن ثمرتها للمشتري. قال: ومن باع نخلا مؤبرا وما قد تشقق طلعه فإن الثمرة تكون للبائع، ويجب إبقاؤها في النخل إلى الجداد، إلا أن يشترطها المشتري فيقول: أشترط أن تكون الثمرة لي، حينئذ تكون الثمرة للمشتري. قال: وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، بدأ ثمره. إذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو الصلاح. إذن عندنا الآن نتكلم عن أحوال بيع الثمرة. أولا، بيع الثمرة بعد نضجها وبدو الصلاح فيها، هذا جائز. الثاني، بيع الثمرة قبل بدو الصلاح تبعا للشجر، هذا أيضا جائز، لأن التابع لا يفرد بحكم. الثالث، إذا باعه الثمرة قبل بدو الصلاح واشترط عليه أن يقطع الثمرة في الحال، يريد أن يطعم بهائمة، جاز هذا. إذا باعه الثمرة بدون النخلة ولم يشترط عليه القطع ولم يبدو صلاحه، فحينئذ لا يجوز. متى نقول عن الشجرة، عن الثمرة، بأنه قد بدا صلاحها؟ التمر بأن يتلون، ينقلب من لون الخضرة إلى لون الحمرة أو الصفرة. إذا كانت ثمرة غير التمر، قال: وإن كانت ثمرة كرم، يعني عنب، فصلاحها أن تتموه، يوجد فيها خطوط علامة بدء النضج. وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج، فإذا بدأ النضج بشيء من الثمار حكم بأنه قد بدأ صلاحه. إذا اشتراها بعد بدو الصلاح لا بأس من أن يشترط تركها إلى وقت الجذاذ. وقت الجذاذ المراد به صرم النخلة لأخذ جميع ثمرتها. فأخذ ثمرة النخلة على نوعين: خراف تأخذ واحدة واحدة، وصرام تأخذ جميع الثمرة في وقت واحد. قال: ولا يجوز بيع القستة، نوع من أنواع الخيار، والخيار والباذنجان وما أشبهها، إلا لقطة لقطة، ما تأخذ محصول هذه الثمار لمدة 3 أشهر، لأنه قد ينضج وقد لا ينضج، قد يأتي من ثمرة وقد لا يأتي. قال: ولا يجوز بيع القستة والخيار والباذنجان وما أشبهها إلا لقطة لقطة. كذلك الرطبة. أنواع الخضر من مثل القد والكراث والجرجير يبيعه الجزة الحاضرة، أما الجزات التي تكون بعد ذلك فلا يجوز بيعها لعدم العلم بها. حصادها يكون على من؟ قال على المشتري، لأنه المنتفع بها ولأنه هو الذي ملكها. ولو قدر أن المشتري شرط الحصاد على البائع قال المؤلف يبطل البيع هنا. لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يتصرف الإنسان في ما اشتراه، والصواب صحة هذا الشرط لأنه ليس شرطا يخالف مقتضى العقد، بل هو شرط لمنفعة أحد المتعاقدين. قال وإذا باع حائطا، يعني بستانا فيه نخل، واستثنى البائع صاعا كل سنة من ثمرته فحينئذ لا يجوز، يعني لا يعلم مقداره كم سنة بيجلسون. لكن لو باعه النخل واشترط استثناء نخلة فإنه يجوز، لأن هذه النخلة معلومة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وضع الجوائح. إذا اشتريت منك ثمرة بعد بدو الصلاح فجاءتها آفة سماوية مثل الجراد أو مثل الثلج، فحينئذ يرجع المشتري على البائع، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل التصرف في المبيع قبل قبضه. إذا بعتك السلعة وهلكت قبل أن تقبضها، فإن كنت أنا الذي منعتك من استلامها فحينئذ أعتبر غاصبا، يجب علي ضمان هذه السلعة التالية. مثال ذلك، اشتريت مني سيارة وطلبت مني قبضها وامتنعت، بعدين فجاءت صاعقة من السماء فتلفت السيارة بسبب صاعقة، فحينئذ السيارة مملوكة لمن؟ للمشتري، لكنني غاصب لعدم تسليمي للسيارة. وإذا تلفت السلعة المغصوبة في يد الغاصب وجب عليه ضمانها، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعد، لأنها أصلا مفرط بالغصب. هكذا إذا تلفت السلعة قبل القبض وكان عدم القبض اعتداء من البائع. لو قدر أن البائع لم يعتدي وكان كل يوم يتصل على المشتري ائت فاقبض سيارتك وهو يمتنع، فحينئذ السلعة المبيعة بعد العقد وقبل القبض إذا تلفت تتلف في مال من؟
قال الفقهاء: السلع على نوعين، سلع لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، فإذا تلفت قبل القبض فهي في ضمان البائع، وهناك سلع يجوز التصرف فيها قبل قبضها، فإذا تلفت بعد العقد وقبل القبض فهي من ضمان المشتري، تتلف مال المشتري. هذه السلعة اشتريتها مني وتم التعاقد لكنك لم تقبضها فتلفت في يدي أنا يا أيها البائع، فهل تتلف في مالك أو تتلف في مالي؟ نقول: ننظر هذه السلعة هل يجوز التصرف فيها قبل قبضها، حينئذ تتلف في مال المشتري، أو أنه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، إذا كانت كذلك فهي في مال البائع. ما هي السلع التي يجوز التصرف فيها قبل قبضها، وما هي السلع التي لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع طعام حتى يقبض، فيه دلالة على أن من اشترى طعاما لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه، وحينئذ إذا تلفت السلعة من هذا النوع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري تتلف في مال البائع. إذا ما هي السلع التي لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها؟ قال الفقهاء الحنابلة: المكيلات والموزونات والمعدودات. لو عندنا جوهرة ثمينة شكل، هذا ليست مكيل ولا موزون ولا معدود، فإذا اشتريتها منك ولا زالت عندك يجوز لي التصرف فيها قبل قبضها في مذهب أحمد. لماذا؟ لأنها ليست مكيلا ولا موزونا ولا معدودا، وبالتالي لو تلفت قبل قبضها وبعد العقد تتلف في مال المشتري لأنه يحق له التصرف فيها. وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني بأنه لا يجوز التصرف في أي سلعة قبل قبضها، وبالتالي إذا تلفت السلعة بعد العقد وقبل القبض تتلف في مال ايش؟ البائع، لان المشتري لا يتمكن من التصرف فيها. وهذا القول هو قول الامام الشافعي لقول النبي صلى الله عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن عباس: ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام. قال ابن عباس: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. والقول الثالث في المسألة أن هذا الحكم خاص بالطعام، فالطعام قبل قبضه لا يصح أن نتصرف فيه، ولو تلف قبل القبض تلف في مال البائع. وأما غير الطعام فإنه يجوز للمشتري التصرف فيه ولو قبل قبضه. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام مالك، وهو أرجح الأقوال في المسألة، لحديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وأما ما عدا الطعام فإنه لم يثبت فيه دليل. وكلام ابن عباس: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، اجتهاد منه، خالفه صحابة آخرون. بالتالي فإن أرجح الأقوال في هذه المسألة قول مالك، لأنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان طعاما، وأما إذا لم يكن طعاما فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. هذا هو مذهب مالك، وهو أرجح الأقوال لأنه الموافق للحديث. قال: وإن تلف فهو من مال المشتري، ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجوز بيع حتى يقبضه. هذه مثاله إيش؟ أو ما هي السلع؟ قلنا فيها ثلاثة أقوال، قيل الطعام وحده، وقيل كل شيء، وقيل يشمل المكيلات والموزونات.
المذهب على ثلاثة،
القيل الوزن والعدد. طيب، قال: والشركة والتولية والحوالة به كالبيع. به بماذا؟ السلعة قبل قبضها. اشتريت منك سلعة ولم أقبضها، قالوا نبيعك أكياس رز في جدة، اشترى كاسة، ثم بعد ذلك باعها او وكلهم في بيعها، هذا لا يصح. لماذا؟ لانه بيع السلعة قبل قبضها، هنا طعام رز في محل اتفاق. فان كانت مما يكال او يوزن لكنه لا يطعم مثل الحديد، في مذهب احمد يمنع منه، لا يجوز بيع الموزون قبل قبضه، وعند مالك يجوز. طيب، قال: والشركة، الشركة بيع جزء السلعة المشتراة بجزء الثمن. قال: أنا اشتريت سيارة لم أقبضها بعد، عند عبد الله إلى الآن، فبعت نصفها عليك، اشتريتها بمئة وبعت نصفها بستين، بحيث تكون عندك في الليل وتكون عندي في النهار، هذا يسمى ايش؟ شركة. الشركة مثل البيع، لأن أنه لا يجوز، تجوز الشركة قبل القبض. في أي السلع؟ عند مالك الطعام هو الراجح، عند أحمد المكيل والموزون، عند الشافعي في كل شيء. طيب، السلعة هنا ما هي؟ سيارة، هل يجوز بيعها قبل قبضها؟ عند الشافعي ممنوع، وعند مالك يجوز. هكذا أيضا في الشركة، هو بيع جزء السلعة. قال: والتولية، المراد بالتولية بيع السلعة كاملة بثمنها. قال: أنا مشتري هذا الرز 50 كيس بألف أو ب10,000، فأنا أبيعها لك برأس مالها. إذن التولية المراد بها بيع السلعة المشتراة برأس مالها. هل يجوز لنا التولية في سلعة قد اشتريناها ولم نقبضها؟ نقول: هي مثل مسألة اشتراط القبض للتصرف في المبيع. والحوالة في السلعة المباعة البيع إلا الإقالة، المراد بالإقالة إلغاء عقد مالي برضا الطرفين، إلغاء عقد مالي برضا الطرفين، هذه هي الإقالة. تشتري سلعة و وتندم على شرائها وتذهب إلى البائع وتقول أنا أرغب أن تقوم بإعادة السلعة، فإذا أعادها قيل هذا إقالة، والإقالة من الأمور المستحبة، قد ورد في الحديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا اشتريت منك السلعة قبل قبضها هل يجوز لي أن أقيلك قبل القبض، أو نقول لا بد من أن أقبض السلعة ثم أعيدها إليك مرة أخرى؟ إن قلنا الإقالة فسخ فيجوز فسخ المبيع قبل قبضه، وإن قلنا الإقالة بيع فحينئذ لا بد من التقابض. إذن عرفنا مسألة هل الإقالة فسخ أو بيع، وعرفنا ثمرة من ثمرات هذه المسألة، لها ثمرات أخرى. إذن الثمرة الأولى هل تجوز الإقالة قبل قبض المبيع، إن قلنا فسخ جائز، وإن قلنا بيع فلا بد من التقابض قبل السلع التي اشترى فيها التقابض. من ثمرات أيضا الخلاف في الإقالة هل هي فسخ أو بيع الزيادة على الثمن الأول. قال أنا اشتريت منك هذه السيارة بمئة، أريد أن أرجعها إليك، أقلني. قال ما أرجعها إليك إلا أن تعطيني عشرة، أو بالعكس قال البائع سيارتي غالية عندي، حن إليها قلبي وأولادي لهم أسبوع لم يناموا من أجل السيارة، أقلني. فقال ما أقيلك ولا أعيد السيارة إليك إلا أن تنزل علي القيمة أو تدفع لي مبلغا. فإن قلنا الإقالة بيع فلا بد من التساوي في العقدين، وإن قلنا الإقالة فسخ فلا يشترط. قال من اشترى صبرة طعام فلا بد أن يقبضها قبل أن يتصرف فيها، لحديث نهى عن التصرف في الطعام قبل قبضه. قال من اشترى صبرة، الصبرة ما هي؟ الطعام المكوم الذي لا يعرف مقداره، لو عرف مقدار الطعام فإنما يقال له صبرة. لو اشترى من قطيع أغنام لا يعلمون مقداره، قال هذه الأغنام كل خروف منها أبيعك القطيع كاملا، كل خروف بألف ريال، فحينئذ يجوز هذا، لا زال الناس يتبايعون من عهد. مثلها أيضا لو اشترى صبرة الطعام كل مد منها بعشرة ريالات، حينئذ يجوز لأن مآل هذه المسألة إلى العلم. هذا شيء مما يتعلق بمسائل بيع الأصول والثمار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وأذكركم أن الدرس أن الغد لن يكون محلا للدرس، موعد الدرس القادم هو يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.